بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 66 من مجالس شرح عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله، ومعنا باب نكاح الكفار. باب نكاح الكفار يتحدث فيه المؤلف رحمه الله عن نكاح الكتابية وغيرها، ثم معنا باب مهم، باب الشروط في النكاح، أي ما تشترطه المرأة أو ما يشترطه الرجل في عقد النكاح، ما يصح منه وما لا يصح. يقول المؤلف رحمه الله: باب نكاح الكفار، أي الباب الذي يذكر فيه أحكام نكاح الكفار من الكتابيات وغيرهن. قال: لا يحل لمسلمة أن تتزوج من كافر بأي حال من الأحوال، سواء كان الكافر كتابيا يهوديا أو نصرانيا أو غير ذلك، لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وهذا مجمع عليه، أنه ليس لمسلمة أن تنكح كافرا. قال: ولا لمسلم نكاح كافرة إلا الحرة الكتابية. هنا استثنى، ولا لمسلم، أي لا يحل لمسلم نكاح كافرة إلا الحرة الكتابية، فيجوز للمسلم أن يتزوج من الكتابية. ما الدليل على تحريم أن يتزوج من غير الكتابية؟ قوله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. إذا جمعت هذه الآية مع ما أباحه الله عز وجل من نكاح المحصنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، خرجت بهذه النتيجة: أنه لا يحل للمسلم نكاح مشركة أو كافرة إلا أن تكون كتابية. المؤلف لم يقل فقط كتابية، إنما اشترط أن تكون حرة. وسبقت الإشارة إلى هذه المسألة: متى يجوز للإنسان أن ينكح أمة؟ ولاحظوا الفرق، ينكح غير مسألة وطء أو الوطء بملك اليمين. متى يباح للرجل للمسلم أن يتزوج أمة؟ أبيح بشرطين: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، إلى قوله: ذلك لمن خشي العنة منكم. فلا يجوز للرجل أن يتزوج أو ينكح أمة إلا بهذين الشرطين: أنه لا يستطيع أن يتزوج حرة، وأنه يخاف على نفسه العنة. ولما أباح الله نكاح الأمة بهذين الشرطين اشترط أن تكون مؤمنة: من فتياتكم المؤمنات. فدل على ما ذكره المؤلف هنا أن الكتابية الأمة لا يجوز نكاحها، فبقينا على التحريم. إذن الذي يباح من الكافرات صنف واحد: يباح نكاح الحرة الكتابية المحصنة. المحصنة يعني العفيفة التي لا تعرف بشيء من الزنا أو المخادنة المحرمة. وهذا أيضا مجمع عليه بين المتقدمين، جواز نكاح الكتابية المحصنة إذا كانت غير حربية، إذا لم تكن من الكفار المحاربين، وابن المنذر رحمه الله في كتابه الإشراف يقول في نكاح الكتابية غير الحربية، يقول: ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك، لكن لا شك أن الأولى هو نكاح المسلمة، الأولى نكاح المسلمة. ولهذا فإن عمر رضي الله عنه أنكر على من تزوج كتابية وأمره أمر ندب أن يطلقها. وأما الكتابية الحربية فكره نكاحها عند جمع من السلف كابن عباس وغيره. المهم أن المسلمة لا يحل أن تنكح كافرا بلا استثناء. وأما المسلم فنقول الرجل لا يتزوج كافرة إلا أن تكون حرة كتابية محصنة. قال: ومتى أسلم زوج الكتابية؟ هنا تأتي مسائل مهمة. ابتداء بين لك الحكم. طيب، ماذا لو كان كتابي مع كتابية ثم أسلم أحدهم؟ أو ماذا لو كان رجل وامرأة وثنيين ثم أسلم أحدهما؟ فهنا سنقول اجتمع مسلم مع كافرة أو كافرة مع مسلم. وماذا لو كان مسلمين ثم ارتد الزوج أو ارتدت الزوجة؟ هل يفسخ النكاح بمجرد الردة أو ينتظر إلى انقضاء العدة؟ هذه المسائل يبينها المؤلف رحمه الله. يقول: ومتى أسلم زوج الكتابية؟ يعني عندنا رجل كتابي يهودي أو نصراني وزوجته كتابية، فأسلم من؟ أسلم الزوج، أسلم زوج الكتابية، أو أسلم الزوجان الكافران معا. الكافران تشمل الكتاب وغير الكتاب. أسلم الزوجان الكافران معا فهما على نكاحهما. ما معنى فهما على نكاحهما؟ يعني نقرهم ولا يفسخ النكاح. هاتان مسألتان. المسألة الأولى: أسلم زوج الكتابية، يعني عندنا رجل نصراني وامرأة نصراني، فأسلم زوجها، هل نفرق بينهما؟ لا نفرق. لماذا؟ أليس من حق المسلم ابتداء أن يتزوج كتابية؟ فإذا كان نكاح الكتابية ابتداء جائزا فإن استدامته من باب أولى. استدامة النكاح من باب أولى. إذا أسلم زوج الكتابية فإننا نقول النكاح باقي وقائم وصحيح ولا يفرق. طيب العكس، لو أسلمت زوجة الكتاب، الزوجة أسلمت، ماذا نقول؟ أصبحت الآن مسلمة تحت كتابي، هل هذا يصح في الإسلام؟ هذا لا يصح. لكن سنفرق بين، هل يفرق في الحال؟ هنا سيأتي الكلام بعد قليل إن شاء الله. المسألة الثانية: أسلم الزوجان الكافران معا. ما معنى معا؟ معا المقصود بها أن يتلفظا بشهادة الإسلام في نفس اللحظة. إذا تلفظا بشهادة الإسلام في نفس اللحظة فهنا دخل الإسلام معا. لا نستطيع أن نقول أسلم قبلها أو أسلمت قبله، فإذا أسلما معا فنكاحهما صحيح وباق. وما الدليل على أن الكافر والكافرة إذا أسلم فإنهما يتركان على نكاحهما؟ عندنا أن كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم كانوا كفارا فأسلموا بعد كفر، فلم يفرق بين أحد ولم يدعى أحد منهم لتجديد عقد النكاح. هنا يقول أسلما معا أي في لفظ واحد. واختار ابن قدامة رحمه الله وجمع من أهل العلم أنه لو أسلما في نفس المجلس فكأنهما أسلما معا، وهذا فيه رفع للحرج، لأن قضية أن اثنين يتلفظان بالشهادة في وقت واحد قد لا يتحقق. لكن هذه ينبغي أن ينتبه لها من يدعو الناس إلى الإسلام، يعني ربما اهتدى على يديك الزوجان وجاء ليعلن كلمة الإسلام، فنحن نقول احرص أن يتلفظ بالكلمة في لحظة واحدة لتخرج من هذا الخلاف، لأنه لو كان هذا النكاح قبل الدخول وأسلم أحدهما قبل الآخر انفسخ النكاح كما سيأتي معنا. لكن المهم الآن إذا أسلم زوج الكتابية فنكاحهما باق، لأن المسلم يباح أن تكون زوجته كتابية. إذا أسلم الكافران ولو كان وثنيين أسلما معا في لحظة واحدة أو في مجلس واحد فنحن نقر نكاحهما ويبقى النكاح صحيحا على حاله. طيب، وسبقت الإشارة إلى أن هذا الكلام العام يستثنى منه شيء. ما الحكم لو كان هذا الكافر قد تزوج أخته من النسب؟ هل وأسلما معا هل نتركهما؟ لا نتركهما، لأن هذا لا يباح في الإسلام. أو كان قد تزوج أخته من الرضاعة. لهذا ابن عبد البر رحمه الله الإمام الحافظ ابن عبد البر في كتابه التمهيد يقول أجمع العلماء أن الزوجين إذا أسلما في حال واحدة أن لهما المقام على نكاحهما، إلا انتبه الاستثناء، إلا أن يكون بينهما نسب أو رضاع يوجب التحريم. أخته من النسب أو تزوج عمته، في بعض ملل الكفر يتزوج الرجل أخته كالمجوسي يتزوج الرجل أخته، فلو أسلما معا وهذه أخته من النسب أو أخته من الرضاع فإننا نفرق بينهما. قال ابن عبد البر يقول في هذا الإجماع وأجمع أيضا أن كل من كان له العقد عليها في الشرك كان له المقام معها، يعني إذا كانت شريعته تبيح هذا النكاح ونكاح الأخت ليس مباحا في الشريعة من الشرائع. قال إذا أسلما معا وأصل العقد معفا عنه، لأن عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا كفارا فأسلموا بعد التزويج وأقروا على النكاح الأول ولم يعتبر في أصل نكاحهم شروط الإسلام. قال وهذا إجماع وتوقيف. المهم أننا نمنع ما كان ممنوعا استدامته وبقاؤه كزواج الأخت من النسب أو من الرضاع. قال وإن أسلم أحدهما، إن أسلم أحدهما غير زوج الكتابية، زوج الكتابية عرفنا حكمه، إذا أسلم وهي باقية على دينها فإننا نقر نكاحهما، لكن أسلم أحد الكافرين، أسلمت هي أو أسلم رجل وزوجته وثنية ليست كتابية، أو ارتد أحد الزوجين المسلمين، وجمع المسألتين قبل الدخول، إذن قيدها بقبل الدخول، انفسخ النكاح في الحال. عندنا مسألتان: أسلم أحد الزوجين غير زوج الكتابية، مثال ذلك رجل بوذي وامرأة بوذية مثلا، بوذيان، فأسلم الزوج، وهذه الحالة النكاح قبل الدخول، أسلم الزوج قبل الدخول، إذا اختلف الدينان، غير المسلم مع الكتابية، إذا اختلف الدينان حصلت الفرقة في الحال بمجرد الإسلام، بمجرد الإسلام. أو كان كتابي وكتابية قبل الدخول، فأسلمت الكتابية انفسخ نكاحها في الحال. وكذلك في الردة: أو ارتد أحد الزوجين المسلمين قبل الدخول، عقد مسلم على مسلمة وقبل أن يدخل بها ارتد الزوج أو ارتدت الزوجة، ما دام قبل الدخول تحصل الفرقة بمجرد الكفر والردة، وهذا مجمع عليه، إذا كان قبل الدخول حصلت الفرقة بإجماع. طيب، ما الحكم لو كان هذا بعد الدخول، الردة أو أسلم أحد الزوجين غير زوج الكتابية؟ قال: وإن كان، جزاك الله خير، وإن كان ذلك بعد الدخول، فأسلم الكافر منهما. إن كان ذلك بعد الدخول، يعني تتمة الكلام، أسلم أحد الزوجين أو ارتد أحد الزوجين المسلمين، وكل هذا بعد الدخول، فأسلم الكافر، الكافر الطرف الثاني اللي باقي، يعني أسلم أحدهما أولا ثم أسلم الكافر في عدتها، فهما على نكاحهما. لاحظوا في عدتها. صورة المسألة، نقول في مسألة الردة عياذا بالله، مسلم ومسلمة زوجان بعد الدخول، يعني دخل بها ثم ارتد الزوج، هل ينفسخ النكاح في الحال أو يبقى متوقفا على انتهاء عدتها أو يتمادى؟ هذه ثلاثة أقوال لأهل العلم. منهم من يقول، وهو مذهب الحنفية والمالكية، إنه بمجرد الردة من أحدهما ينفسخ النكاح في الحال. طيب، ماذا يقول المؤلف؟ مذهب الحنابلة والشافعية إنه لا ينفسخ في الحال، إنما يبقى موقوفا إلى نهاية عدتها، فإن أسلمت قبل انتهاء العدة فهما على نكاحهما، والعكس الزوجان المسلمان ارتدت الزوجة أيضا، يقول الحنابلة لا ينفسخ النكاح في الحال، نحن نتكلم على حالة بعد الدخول، لا ينفسخ النكاح في الحال، إنما ننتظر إلى انتهاء العدة. والعدة المرأة التي تحيض 3 حيضات، والتي لا تحيض 3 أشهر، والحامل عدتها إلى وضع الحمل، فننتظر إلى انتهاء العدة، إن رجع إلى الإسلام هذا المرتد، رجع إلى الإسلام فالحمد لله، فهما على نكاحهما. طيب إذا انتهت العدة ولم يرجع إلى الإسلام حكمنا بانفساخ النكاح. قال فهما على نكاحهما وإلا، أي إن لم يرجع قبل العدة، وإلا تبينا أن النكاح انفسخ منذ اختلف ديناهما، يعني كما يقولون بأثر رجعي. إن رجع الإسلام خلال فترة العدة حكمنا بصحة النكاح، إن انتهت العدة فلم يرجع الإسلام قلنا انفسخ نكاحكما، لكن ليس بتاريخ انتهاء العدة، بل قد تبين انفساخ نكاحكما منذ لحظة الردة، منذ لحظة اختلاف الدين. هذه في مسألة الردة، وهي نفسها في مسألة إذا أسلم أحد الزوجين غير زوج الكتابية. يعني عندنا زوجان ملحدان شيوعيان، فأسلم الزوج بعد الدخول، إن كان قبل الدخول فرقنا بينهم، لكن هذا بعد الدخول أسلم الزوج، والزوجة مصرة على ما هي عليه، لا تريد أن تدخل الإسلام، فنحن نقول النكاح قائم وباق وننتظر إلى انقضاء العدة. فلو أسلمت معه قبل انتهاء عدتها فنكاحهما باق. إذا انتهت العدة ولم تدخل معه، لم تدخل مثله في الإسلام، حكمنا بانفساخ نكاحهما، لأنه لا يحل أن يبقى مسلم وتحته ملحدة. المسألة هذه واضحة؟ طيب، هذا الرأي الثاني وهو المذهب. ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة كابن القيم والشوكاني وغيرهما إلى أن هذه المرأة حتى لو انتهت العدة، لو أنها بعد سنة دخلت الإسلام، فهي على نكاحها مع زوجها الأول. يقول لو دخلت الإسلام أو دخل هو الإسلام فهما على نكاحهما الأول ما لم تتزوج. إذا لم تتزوج غيره، يعني في هذا المثال، وهذا يحصل كثيرا جدا في الحالات الآن، يعني بحمد الله هناك آلاف يدخلون الإسلام، أقول يوميا على مستوى العالم الكبير هذا. فقد يسلم الزوج وهو حريص على زوجته وهي حريصة عليه، فإذا جاء وسألنا فنقول هي لم تسلم وليست كتابية، ليست كتابية، نقول امتنع عن مجامعتها وانتظر، النكاح موقوف، ننتظر إلى انتهاء العدة على المذهب. انتهت العدة، لم تدخل في الإسلام ولم تتزوج، ثم إنها بعد 6 أشهر مثلا هداها الله إلى الإسلام، فيسألاني هل نحن على نكاحنا أو نجدد النكاح؟ فعلى رأي شيخ الإسلام ومن وافقه يقول أنتما على نكاحكما ولا حاجة للتجديد. استدل شيخ الإسلام رحمه الله بما روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم من حديث العاص بن في قصة العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. زينب أسلمت في أول البعثة، في أول البعثة، وهاجرت المدينة، وبقي زوجها العاص بن الربيع في مكة كافرا. متى أسلم العاص بن الربيع؟ أسلم بعد الحديبية، كما يقول ابن القيم هذه 8 سنوات بين إسلام زينب وإسلام زوجها العاص بن الربيع. فلما أسلم وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية، رد عليه زينب بنكاحه الأول، لم يعقد لهما نكاحا جديدا، لم يعقد. ومن الأدلة أيضا أنه اشتهر في حالات كثيرة جدا أن يسلم الرجل وتبقى امرأته. أسلم أبو سفيان بن حرب، وبقيت هند بعده مدة، وغيرهم، فلم يكن يسأل الزوجان هل انتهت العدة أو لم تنتهي العدة. فهذا قول قوي أنه ولو انقضت العدة، نحن قلنا لا يباح أن يجامعها، لا يباح أن يجامعها، ولكن إذا انقضت العدة وأسلمت أو أسلم فنكاحهما باق ما لم تتزوج المرأة. وهذا هو القول الثالث في هذه المسألة. هذا يعني دليله قوي، قصة العاص بن الربيع دليل قوي على بقاء النكاح ولو مع طول المدة، ثمان سنوات. وحديثه مختلف فيه لكنه صحيح، صححه الألباني رحمه الله. طيب، قال: وما سمي لها، سمي لها يعني المهر، ما سمي لها وهما كافران، عندما كانا كافرين سمى لها مهرا معينا وقبضته، فقبضته في كفرها، فلا شيء لها غيره وإن كان حراما. يعني هذان الزوجان الكافران تزوجا في حال كفرهما بلا شك، وكان قد أعطاها مهرا، أعطاها مهرا حلالا، أعطاها 100,000، ثم أسلم، ما عندنا إشكال، قد أخذت مهرها. لكن الإشكال لو جاءت وقالت: إن زوجي كان قد أعطاني مهرا حراما، أعطاها مثلا زجاجة من الخمر، فهي الآن تسأل: إن مهري كان حراما. فنقول: ما دامت الزوجة قد قبضت المهر والزواج كان في حال الكفر، فنحن لا نتعرض لهذا المهر، فلها ما قبضته وإن كان حراما، ولا نطالبه بمهر جديد. قال: وإن لم تقبضه، إن كانت لم تقبض المهر، وإن لم تقبضه وهو حرام، هنا نحن نتدخل، فلها مهر مثلها أو نصفه حيث وجب ذلك. الآن كان مهرها، تزوج في حال الكفر، وكان مهرها 100 زجاجة من الخمر، وكتب هذا، ولم تقبض المهر، لم تقبض المهر، فأسلم أحدهما، أسلم الزوج قبل الدخول، فحكمنا بالفرقة مباشرة، إذا كانت غير كتابية حكمنا بالفرقة، فنقول لها نصف المهر. هل نقول له أعطها خمرا؟ نقول أعطها نصف مهر مثلها. أو أسلم بعد الدخول وانقضت العدة ولم تسلم هي، وبالدخول يستحق المهر كاملا، هل يعطيها المهر المكتوب الذي هو 100 زجاجة من الخمر؟ لا يصح في شريعتنا، فنقول أعطيها مهر المثل. إذن المهر الذي تعاقدوا عليه حال الكفر، إن كانت قبضته فقد انتهى الأمر ولا شأننا به، سواء كان المهر من حلال أو من حرام. إن كانت لم تقبضه حال الكفر وحصل الإسلام والفرقة هنا، فنقول لا يصح أن تعطيها خمرا، لابد أن تعطيها مالا محترما شرعا فيعطيها إما مهر مثلها أو يعطيها نصف مهر مثلها بحسب الحالتين قبل الدخول وبعد الدخول. قال: فصل في حكم فسخ نكاح الإماء. متى يفسخ نكاح ليس وطء الأمة بملك اليمين بل زواج الأمة الذي قلنا إنه لا يصح إلا بشرطين؟ قال: وإن أسلم الحر وتحته إماء. أسلم الحر وكان قد تزوج مجموعة من الإماء، تزوج فأسلمنا معه، هنا ننظر في تحقق الشرطين، يعني بعدما أسلم ننظر هل هو لا يستطيع نكاح حرة وهل يخاف العنة. قال: إن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمنا معه وكان، طيب ما الحكم إذا لم يسلمنا معه؟ نفرق. لماذا نفرق؟ لأن المسلم لا يجوز له أن ينكح أمة كافرة ولو كتابية. طب إذا أسلمنا معه ثلاثة مثلا من الإماء، قال: فأسلمنا معه وكان في حال اجتماعهن على الإسلام، اجتماعهم على الإسلام ممن، إذا كان ممن لا يحل له نكاح الإماء انفسخ نكاحهن. نشوف الشرطين، يعني مثلا الآن أسلم الرجل عنده ثلاثة من الإماء نكاح وليس وطئ ملك اليمين، فنطبق الشرطين. قالوا: هذا الرجل ليس عنده مقدرة على الزواج من حرة، الشرط الأول. الشرط الثاني قالوا: هو يخاف العنة ولا تكفيه إلا ثلاثة، يعني واحدة لا تكفيه، فنبقي الثلاثة معه. إن قالوا: لا، هو واحدة تكفيه ولا يخشى العنة معها، قلنا له: اختر واحدة من الثلاثة ويلزمك مفارقة الاثنتين الأخريين. يقول: وإن كان ممن يحل له نكاحهن أمسك منهن من تعفه. من تعفه يعني من لا يخشى العنة بعدها، تحقيق الشرطين. وفارق سائرهن، يعني نحن بعد إسلامه وإسلامهن أيضا شريعتنا قائمة لا تترك، فنحقق فيه الشرطين: هل يصح أن يجتمع في نكاح هؤلاء الإماء؟ ننظر في تحقق الشرطين. إن كان لا يستطيع نكاح حرة هذا الشرط الأول، إن كان يخشى العنة بواحدة أبقينا له واحدة، إن كان يخشى العنة باثنتين أو لا يرتفع العنة إلا باثنتين أبقينا له اثنتين. طيب، الباب المهم كما قلت لكم باب الشروط في النكاح. ما الفرق بين أن نقول باب شروط النكاح وبين أن نقول باب الشروط في النكاح؟ هل هناك فرق؟ باب شروط النكاح، باب الشروط في النكاح، ما الفرق؟ وشروط النكاح، لا، وسبق معنا شروط البيع والشروط في البيع. شروط البيع، شروط، ما هي شروط النكاح؟ طيب حتى تعرف المسألة، ما هي شروط النكاح؟ شروط صحة النكاح مثل الولي، مثل الشهود. شروط النكاح الشروط التي وضعها الشارع، الشروط التي وضعها الشارع لصحة العقد. شروط البيع أن يكون مملوكا، أن يكون مباحا، شروط شرعية وضعها الشارع. أما الشروط في النكاح هذه الشروط التي يضعها الناس،
تشترط الزوجة كذا يشترط الزوج كذا. الشروط في البيع ما يشترطه المتعاقدان أو أحدهما، الشروط في النكاح ما يشترطه الرجل أو المرأة. الشروط الجعلية التي هي بوضع الإنسان، الأمثلة ستبين الآن. قال: إذا اشترطت المرأة دارها، اشترطت دارها يعني عند عقد النكاح قالت أتزوج أو موافقة بشرط ألا تخرجني من داري، اشترطت دارها أو بلدها، أو بلدها اشترطت في عقد النكاح ألا تخرج من بلدها، هذا شرط، أو لا تخرج من دارها، أو قالت أبقى في بيت أبوي شرط، أو ألا يتزوج عليها قالت موافقة بشرط لا يتزوج علي أخرى، هذا شرط يصح أو لا يصح، أو ألا يتسرى قالت موافقة لكن بشرط لا يكون عنده سرية لا يستمتع بأمه، قال المؤلف فلها شرطها في جميع المسائل السابقة، اشترطت دارها أو بلدها أو ألا يتزوج عليها أو ألا يتسرى عليها، صح الشرط وصح العقد. وهذا مذهب الحنابلة خلافا للجمهور، فإن الجمهور لا يصححون هذه الشروط، وهذه مسألة مهمة جدا. مثلا امرأة الآن تتزوج وتقول بشرط أن أكمل دراستي، بشرط أن أبقى في وظيفتي، هذا الشرط صحيح عند الحنابلة، لها شرطها. طيب ماذا يترتب على صحة الشرط؟ أن الزوج لو خالف فلها الفسخ، لها الفسخ، يفسخ بينهما وتأخذ مهرها، لها الفسخ، لا تحتاج إلى طلاق ولا إلى خلع. ما الدليل على هذا؟ يقول المؤلف: وإن لم يفي، إن لم يفي به أي بالشرط فلها فسخ النكاح، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، يعني هذه الشروط التي تذكر في عقد النكاح الذي يستحل به الفرج، هذه الشروط هي أحق الشروط بالوفاء، وهذا الحديث متفق عليه. وعندهم دليل صريح أيضا من فهم الصحابة، فإن عمر رضي الله عنه جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه فقال: تزوجت هذه وشرطت لها دارها، يعني لا أخرجها من بيتها، وإني أجمع لأمري أو لشأني أن أنتقل إلى أرض كذا وكذا، الأفضل لي الآن أن أسافر إلى البلد، إلى بلدك، أجمع لأمري أو لشأني أن أنتقل إلى بلد كذا وكذا، فقال عمر: لها شرطها. وقال المسلمون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم، هذا الأثر صحيح، يرويه سعيد بن منصور في سننه وعبد الرزاق في المصنف، وقد رواه البخاري في صحيحه معلقا بهذه الجملة فقط، وقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط. البخاري من فقهه ذكره في باب الشروط في النكاح، وقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط. ما معنى مقاطع الحقوق؟ أي حقوق المرأة تنتهي عند شروطها إلى أن تأخذ شروطها، مقاطع الحقوق عند الشروط. وصح مثل هذا عن عمرو بن العاص، يعني في قصة شبيهة حصلت عند معاوية، فاستشار عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال لها شرطها، ولم ينقل عن أحد من الصحابة بإسناد صحيح خلاف هذا، فدل على صحة هذا الشرط. الذين منعوا هذه الشروط الجمهور منعوه لماذا؟ منعوه قالوا أولا إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. كيف يجاب عن هذا الحديث؟ يجاب عنه أن المقصود كل شرط ليس في كتاب الله، أي شرط مخالف لكتاب الله، وليس أنه يكون ليس موجودا في كتاب الله. ولهذا نحن والجمهور نبيح شروطا كثيرة، وجاء في رواية الأخرى إلا المسلمون على شروط إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. في شيء؟ تفضل. نعم. الدليل الثاني صحيح، أحسنت. الدليل الثاني للجمهور قالوا هذا الشرط يحرم الحلال، يحرم عليه أن يتزوج زوجة ثانية، ويحرم عليه أن يسافر إلى حيث أباح الله. أجاب الحنابلة بأنه لا يحرم الحلال، بل غايته يعطي المرأة حق الفسخ، وهو يقال له تزوج كما تحب، ما منعناك من التزوج؟ هذا الشرط فقط أعطى للمرأة حق أن تنفصل، أما هو فمباح له الزواج إلى أن يموت، أليس كذلك؟ إذا ما حرم عليه شيء من الحلال، غايته أن المرأة أخذت به حق الفسخ. طيب، عندنا جملة من الشروط مهمة قبل أن ندخل ننتقل هو إلى، طبعا الحنابلة يقسمون الشروط إلى أنواع. هذا القسم الأول يصح الشرط ويصح العقد، وعندهم أنواع يبطل الشرط ويصح العقد لم يذكرها المؤلف هنا، وعندهم النوع الثالث يبطل الشرط والعقد مثل شرط المتعة نكاح مؤقت سيذكره المؤلف. طيب، إذا شرط عليها عدم النفقة، الآن زواج المسيار، تسمعون عن زواج المسيار؟ طبعا بشرط أن يكون مستوفي كل الشروط، هناك ولي وهناك شاهدان، لكن من اسمه هو يريد أن يسير عليها، يعني يأتيها كل مدة، فيشترط عليها أنه لا سكن لك مثلا، أو يتفقان ولا نفقة لك، أو يتفقان ولا قسم لك، يعني ليس لك ليلة ولزوجة الأخرى ليلة. ما حكم هذه الشروط إذا اشترط ألا نفقة لها وهي موافقة، قالت أنا عندي وظيفتي وأنفق على نفسي؟ فالمذهب أن هذا الشرط لا يصح والعقد صحيح إذا اشترط ألا نفقة لها. ما هو التعليل؟ عموما في مسألة الشروط التي أبطلها الحنابلة يعللون بعلتين أو بإحدى العلتين، إما أن يقولوا إن هذا مخالف لمقتضى العقد، وإما أن يقولوا إن هذا تنازل عن حق قبل ثبوته مثل النفقة. هنا يقولون هذا الشرط يكون عند العقد، وهي لا تستحق النفقة إلا بعد العقد، فإذا أسقطت النفقة عند العقد فقد تنازلت عن حق قبل ثبوته، إذا تنازلت عن نفقتها. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن شرط إسقاط النفقة يحتمل الصحة، يقول المرداوي قال الشيخ تقي الدين ويحتمل صحة شرط عدم النفقة، يحتمل صحة شرط عدم النفقة. طيب لاحظوا لاحظوا، هذه المرأة لو بعد العقد قالت أنا أسقط النفقة يصح أو لا يصح؟ يصح عند الحنابلة، تنازلت عن حقها الثابت لها، لكن عندهم أن هذه المرأة لو تنازلت عن النفقة لها أن ترجع وتطالب بالنفقة. لماذا؟ يقولون لأن النفقة في الحقيقة تتجدد يوما بيوم، فهي تتنازل عن الحاضر لكنها لا تتنازل عن المستقبل، هي لم تملك المستقبل، إذن لو تنازلت فلها أن ترجع وتطالب. رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله صحة اشتراط عدم النفقة من البداية، أن تقول أنا متنازلة عن النفقة. طيب ما الحكم لو اشترط عليها ألا يقسم لها أو أن يقسم لها أقل من ضرتها؟ يعني قال لها بشرط أنا لن آتي لك إلا يوما في الأسبوع فقط ووافقت، أيضا هذا الشرط لا يصح عند الحنابلة لأنها تنازلت عن شيء قبل أن تملكه. ورجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله صحة الشرط، إنه لا مانع أن تسقط الشرط المعلق أو الشرط المستقبل. طيب إذا اشترطت العكس أن يسافر بها، هنا نحن المؤلف يقول لو اشترط ألا يسافر بها فلها شرطها ألا يخرجها من دارها أو بلدها، ما الحكم لو اشترطت أن يسافر بها؟ يعني ممكن امرأة تأتي وتقول موافقة لكن بشرط أن تذهب بي إلى الحج أو إلى العمرة، شرطت أن يسافر بها، هذا الشرط لا يصح على المذهب. هذه كلها أمثلة للشروط التي لا تصح لكن يصح العقد. طيب لماذا لا يصح هذا؟ قالوا هذا مخالف لمقتضى العقد، مقتضى العقد أن الزوج حر يسافر أو لا يسافر، والصحيح أن هذا الشرط يصح، وهم قد صححوا لو اشترطت زيادة المهر أو زيادة النفقة، فاشتراط السفر إلى مكة أو إلى غيرها هو كاشتراط زيادة المهر. طيب إذا اشترطت ألا تسلم نفسها إلا بعد مدة، هذا الشرط يعني تقول أو يقول وليها لن تدخل بها إلا بعد سنة، اشترطت ألا تسلم نفسها إلا بعد مدة، فالمذهب أن هذا الشرط لا يصح، يعني العقد صحيح ويدخل بها حيث شاء. أيضا يقولون لأن هذا يخالف مقتضى العقد، فالعقد ما دام أن هذا زوج، لكن لاحظوا متى يستطيع الزوج أن يجبر زوجته على الدخول؟ إذا كان قد أعطاها مهرها كاملا، أما إذا لم يعطها مهرها كاملا فجمهور الفقهاء على أنها لها أن تمنع نفسها من التسليم، يعني تقول له لن يتم الدخول حتى تدفع المهر كاملا. المهم أن هذا الشرط الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول الصحيح أو الراجح صحته، وأن عليه عمل الناس الآن، الناس الآن يقولون يا فلان نعقد الآن لكن الدخول لن يكون إلا بعد سنة أو بعد ستة أشهر أو بعد أن تنهي دراستها، فهذا شرط صحيح على الراجح خلافا للمذهب. ما الحكم إذا اشترط أحدهما الخيار؟ لاحظوا اشترط أحدهما الخيار، يعني المرأة خائفة من هذا الرجل، سمعته ليست بذاك، تخاف أن يؤذيها، فقالت أنا أقبل الزواج بشرط أن يكون لي الخيار خلال ستة أشهر، ايش رايكم في الكلام هذا؟ شرط حلو هذا. فنحن نفقه المرأة لتعرف حقوقها. هذا الشرط لا يصح على المذهب. قالوا لأن النكاح يقع لازما. طيب أنتم يا حنابلة في البيع، والبيع أيضا يقع لازما، أجزتم مثل هذا الشرط. ولهذا رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله صحة هذا الشرط، أن تقول لي الخيار، فإذا لم يعجبها الرجل قالت أنا لا أريده فيفسخ. طيب هل يصح أن الرجل يشترط الخيار؟ الحنابلة يقولون لماذا يشترط الخيار؟ هو في إمكانه أن يطلق أو أن يطلق أو أن يدعوها للخلع، الأمر بيده. لا، إذا طلق لزماه المهر، أو قبل الدخول لزماه نصف المهر، بعد الدخول المهر في كل الحالات، لكن قبل الدخول لزماه نصف المهر. أما لو كان له الخيار وفسخ فإنه لن يدفع نصف المهر. على كل لا ينبغي أن يعمل بهذا الشرط، لأنه يجعل النكاح عرضة للمزاج، يجعل الزواج عرضة لمزاج المرأة. يعني لو ذهبت تخطب امرأة وقالت لك عند العقد بشرط الخيار، ماذا تقول لها؟ قل لها مع السلامة، لا تملك، يعني لا توافق على مثل هذا الشرط. الرجل ينبغي أن يكون صاحب القرار، لأن المرأة ناقصة عقل ودين، ولهذا لم يجعل الله عز وجل الطلاق بيدها. لكن عند الفقهاء بعض الحالات مثل هذه الحالة فيها الخلاف، مثل حالة لو فوض لها الطلاق، يعني لو قال لها أعطيتك طلقة تملكينها أو أمرك بيدك، وهذا جائز عند أكثر الفقهاء وفيه تفصيل. فضل. ليس شرطا أن يكتب، هذه الشروط لو تلفظ بها الناس عمل بها مباشرة. الكتابة عملية توثيق فقط. طيب، إذن المؤلف ذكر لو اشترطت المرأة ألا يسافر بها، اشترطت بلدها أو دارها أو ألا يتزوج عليها، فشرطها صحيح، فلو تزوج فلها حق الفسخ. وهل هذا الحق على التراخي أو على الفور؟ يعني أول ما علمت أنه تزوج يجب أن تطالب؟ الحنابلة يقولون هذا على التراخي، يعني ممكن لو تأخرت شوية وفكرت ثم تذهب وتقول أنا لا أوافق وأطالب بالفسخ فلها ذلك. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة، وهو أن يتزوجها إلى أجل معلوم. هذا شرط، وهو شرط المدة، تزوجها وقالت أو قال بشرط إن النكاح هذا مدته أسبوع أو شهر أو سنة، وصرح بذلك عند العقد، يعني ليس نية في القلب. إذن هذا الشرط التأقيت، هذا هو نكاح المتعة، النكاح المؤقت بزمن، وقد كان مباحا في أول الإسلام ثم حرمه نبينا صلى الله عليه وسلم. وصح في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه تحريم نكاح المتعة، بل هذا ثابت في كتب الشيعة أنفسهم، ثابت حديث تحريم نكاح المتعة من رواية علي في كتب الشيعة المشهورة، لكن يتعامون عنه. إذن وهذا نكاح مجمع على بطلانه، أجمع يعني حصل خلاف مع بعض السلف ثم أجمعت الأمة على تحريم نكاح المتعة وبطلانه. طيب، قال وإن شرط أن يطلقها في وقت بعينه، لم يصح لذلك. يعني هذا كالمتعة، لكن لاحظوا الفرق. المتعة أن يقول النكاح إلى مثلا شهر، طب هذا مثله، هنا يقول شرط أن يطلقها في وقت بعينه، يعني تزوجها وقال بشرط أن أطلقك بعد شهر، هل هناك فرق في المعنى؟ ليس هناك فرق في المعنى. إذا شرط أن يطلقها بعد شهر فهذا نكاح المتعة. السؤال المهم، ما الحكم لو تزوجها بنية الطلاق؟ يعني أول ما تزوجها وهو ينوي في قلبه أن يطلقها بعد انتهاء الدراسة مثلا، يحصل إن إنسانا يذهب إلى الخارج للدراسة فيخاف على نفسه من الحرام فيتزوج وهو في نيته عند العقد أن يطلقها، يسمى هذا الزواج بنية الطلاق. هذه النية هل أحد يعلمها؟ الله عز وجل وحده الذي يعلم هذه النية. هذا النكاح صحيح في قول عامة أهل العلم، وتكلم فيه المتقدمون، يعني الشافعي رحمه الله في الأم يقول لا تفسد النية من النكاح شيئا، النية لا تفسد من النكاح شيئا، لأن النية حديث نفس وقد وضع عن الناس ما حدثوا به أنفسهم، يعني عفي عنهم، وقد ينوي الشيء ولا يفعله، قد ينوي إنه يطلق ولا يطلق، يعجب بها ويستمر معها. وابن العربي المالكي رحمه الله يقول لو ألزمناه أن ينوي بقلبه النكاح الأبدي لكان نكاحا نصرانيا. إن نحن في الحقيقة في الزواج لا نشترط عليه أن ينوي التأبيد في قلبه، إنما ينوي نكاحا، نكاح رغبة راغب فيها. يعني نحن عندنا ثلاث مراتب، إنه ينوي التوقيت، إنه ينوي الطلاق في وقت معين، إنه ينوي الرغبة، إنه ينوي الأبدية. على كل سنكمل هذا الكلام إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.